السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أيها الإخوة الأحباب، مع هذا اللقاء المتجدد حول البرهان في إعجاز القرآن. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذا البرنامج وأن ينفع به المسلمين، وألا يحرمنا من شرف الدعوة إليه ولا من كرامة البلاغ عنه. ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله تقدست عن الشبيه ذاته، وتنزهت عن مشابهة الأغيار صفاته. الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، البرهان في هذه الليلة المباركة حول إعجاز مهم ورد في كتاب الله عز وجل، وهو يهم كل مسلم، ويهم كل بيت، ويهم كل أسرة. نتحدث الليلة بمشيئة الله عز وجل عن الآية الكريمة: وليس الذكر كالأنثى. نتحدث عن الرجل والمرأة، نتحدث عن زوجية الخلق. قال الله عز وجل: ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين. قال الله عز وجل: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. قال الله عز وجل: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. قال الله عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. الزوجية سنة من سنن الله في خلقه. خلق الله عز وجل لكل فرد من أفراد هذه المخلوقات من جنسه زوجا. الزوجية هذه في كل خلق الله عز وجل. خلق الله الليل والنهار، خلق الله الظلمات والنور، خلق الله الظل والحرور، في النبات أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث، في الرياح لواقح، في الكهربية السالب والموجب، في الإنسان الرجل والمرأة. وزوجية المخلوقات أحبتي في الله دليل على وحدانية الله عز وجل، فهو وحده المتفرد بالوحدانية. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه الزوجية في الخلق دليل على أن هناك فرقا بين المخلوق وبين الخالق جل وعلا، بين المخلوق الذي لا بد له من جنسه من زوج، وبين الخالق تبارك وتعالى، سبحانه وتعالى عز وجل لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. إن زوجية المخلوقات دالة على وحدانية الخالق جل وعلا، وهذه لطيفة من لطائف التوحيد. من لطائف التوحيد أن الله عز وجل متفرد بأنه واحد أحد، لا زوج له، لا صاحبة له، لا ولد له، لا كفء له، لا شبيه له، لا مثيل له. والله عز وجل قد أفرد الصفحات الطوال في كتابه الكريم ليتحدث عن هذه الوحدانية. فالزوجية أحبتي في الله سنة من سنن الله في خلقه. الذين يتحدثون عن المساواة بين الرجل والمرأة ويريدون التماثل في كل شيء بين الرجل والمرأة لا يدركون هذه السنة، ولا يدركون أن الأمر يمثل تكاملا بين الذكر والأنثى، يمثل تكاملا بين الرجل والمرأة. إنها ليست مشادة، وليست معركة، وليست قضية. وبالمناسبة ليس عندنا في الإسلام قضايا، ليس عندنا في الإسلام قضايا يوضع فيها الإسلام كل مرة في قفص الاتهام لكي ندافع. لا قضية عندنا، والشبهات التي يثيرها أعداء هذا الدين في كل وقت وحين، وكلما مرت سنون، هذه الشبهات لابد أن يكون موقف المسلم منها موقف عقيدي، لابد أن يكون موقف المسلم منها موقفا عقيديا، مفاده أن هذا الدين لا يصلح أن يكون أبدا في موضع اتهام. إنه دين السماوات والأرض، إنه نزل من عند الإله الحق. وأذكر أن كاتبا شهيرا في الستينيات أو في السبعينيات ألف كتابا سماه الشبهات في الإسلام، ثم بعد عدة طبعات اعتذر عن هذا الكتاب، وقال إنني لو استقبلت من أمري ما استقدمت لما ألفت هذا الكتاب، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما ألفت هذا الكتاب. لأن هذا الكتاب يعتبر أن الإسلام في قفص الاتهام ويدافع. كلما أثاروا شبهة ابتدأنا ندافع عنها في كل وقت أو في كل حين أو في كل زمن أو في كل مكان، وهذا لا يليق بدين الله عز وجل. ليس عندنا قضية تسمى قضية المرأة إطلاقا. الإسلام كرم الرجل وكرم المرأة. أقول دائما يعني تكريم الإسلام للمرأة والدندنة حولها، وكأن الإسلام متهم في كل وقت لكي ندافع عنه. إسلام كرم الإنسان رجلا كان أو امرأة، طفلا كان أو شابا أو شيخا هرما، كرم الإسلام الإنسان حيا وميتا، كرم الإسلام الإنسان بكل ما يتعلق بهذا الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم رجالا ونساء. فهي ليست دفاعا عن المرأة، ولكني أردت في هذه الحلقة أن أبين بعض الفروق ومنشأ الاختلاف بين الجنسين من واقع الدراسات العلمية الحديثة كمنهجنا في هذا البرنامج، المنهج الذي تعلمونه جيدا في هذا البرنامج دراسات علمية حديثة وبحثية حديثة، ثم نتحدث عن آيات القرآن الكريم التي تتحدث عن المرأة والرجل. وهناك موضوعان كبيران في هذه الحلقة، سنتحدث عن الموضوع الأول بمشيئة الله عز وجل، ثم إن كان هناك وقت بمشيئة الله في نهاية الحلقة نتحدث عن الموضوع الثاني. الموضوعان الكبيران هو منشأ الاختلاف بين الرجل والمرأة. فالرجل رجل والمرأة مرأة. منشأ الاختلاف، من أين نشأ هذا الاختلاف؟ الموضوع الثاني اللي هو يعتبر أكثر أهمية من الموضوع الأول، أثر هذه الاختلافات التشريحية والوظيفية والبيولوجية بين الرجل والمرأة، أثر ذلك على التشريع، على التشريع الخاص بالرجل والمرأة. فهناك قضايا تشريعية تخص المرأة ونحن لا نخجل منها ولا ندافع عنها، إنها تشريع السماء، إنه تشريع الله عز وجل للخلق، الذي قال عن نفسه تبارك وتعالى: ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق. إنعكس هذا الاختلاف وهذا التمايز وهذا التباين بين الرجل والمرأة على التشريعات، فالمرأة على النصف من الرجل في الميراث، والمرأة شهادتها
يعني على النصف من شهادة الرجل، والمرأة يتزوج من يتزوج الرجل من المرأة أربعة، ولا يصح أن تتزوج المرأة من أربع رجال. حتى الاختلافات في بول الرضيع، بول الرضيع يعني الاختلاف قديم جدا، أيام كان الإنسان رضيعا فبول الغلام الذكر ينضح وبول الأنثى يغسل. قالوا إن الإسلام يستقذر المرأة، يعني شمعنا بينضح بول الغلام ويغسل الثوب من بول الجارية؟ سبحان الله، حتى أدت الأبحاث العلمية الحديثة التي سأذكرها لحضراتكم إن كان هناك وقت في البرنامج، لكي أتحدث عن إعجاز نبوي، إعجاز نبوي من إعجاز السنة المطهرة على صاحبها الصلاة والسلام، نقدمه للعالم كله على أن النبي كان يعلم علم الأولين والآخرين. نعم، صحيح أن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يكن يعني يقرأ كتابا ولا يخطه بيمينه، ولكنه كان موصولا بوحي السماء، وكفى بهذه صفة للحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لكي يتفجر العلم من جوانبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتتفجر الحكمة على لسانه وفي أقواله وفي أفعاله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذان موضوعان كبيران كما قلت. الموضوع الأول منشأ الاختلاف. المنشأ الاختلاف أحبتي في الله يعني منذ أن كان الإنسان خلية، يعني منذ أن كان خلية، يعني خلية من حيوان منوي التقى ببويضة فصارت نطفة أمشاجا، في هذه النطفة الأمشاج بعد ساعات من تكون النطفة الأمشاج تقرر أن هذا رجل وهذه امرأة، يعني بعد ساعات من تكون النطفة الأمشاج ابتدى التقدير. كما قلت في الحلقات السابقة في الرحلة المقدسة، قتل الإنسان ما أكفره، آية كريمة، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره. وقلنا إن هذا التقدير في كل صفات الإنسان ومنها الذكورة والأنوثة، يعني أنت رجل وأنت امرأة منذ كنت نطفة أمشاج عمرها أيام، وأنت في بطن أمك جنينا لا تعلم عن هذا الأمر شيئا. كلمة ذكر، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فهذا فرق يمثل سنة من سنن الله في خلقه، لأول مرحلة من مراحل الاختلاف، وعمر الإنسان نطفة أمشاش. ثاني مرحلة يتم فيها هذا الاختلاف وتحديد الجنس، مرحلة الكساء باللحم في الأسبوع السابع. هنا يعني بتظهر الغدد الجنسية في المرأة والرجل، ده في مرحلة الكساء باللحم، وكلمنا عنها في حلقة خاصة بعنوان فكسونا العظام لحما هنا في قناة الرحمة المباركة، تحدثنا في حلقة خاصة عن كسونا العظام لحما، ومنها في هذه المرحلة تتميز الغدد الجنسية للرجل وللمرأة. مرحلة الأخير مرحلة النشأة، ثم أنشأناه خلقا آخر. في هذه المرحلة تتميز الأعضاء الخارجية، يعني في ثلاث مراحل لتحديد الجنس، مرحلة الجينيتك سكس، مرحلة الجونادل سكس، ومرحلة التمايز الأعضاء الخارجية مرحلة النشأة. الأولانية جينيتك سكس، مرحلة اللي هو لما كان الحوين بيحمل الصبغ واي والتقى بالبويضة اللي تحمل الصبغ اكس فأصبح النطفة الأمشاج اكس واي ذكر. فإذا حمل الحوين الصبغ اكس فالتقى بالبويضة اللي تحمل الصبغ اكس فأصبحت النطفة الأمشاج اكس اكس، أصبحت النطفة الأمشاج أنثى من زمان، وعمر الجنين أيام. وبعدين مرحلة الجونادل 6 ديت اللي هي المرحلة الايه الكساء باللحم، ده في الأسبوع السابع بتبتدي الخصيتين بيفرزوا التستوستيرون، بيخلي الجسم كله. يعني المفروض اول عشان نفهم القصة، لما النطفة الامشاج، واحنا قلنا هذا الكلام في الحلقات، بتنقسم 2 4 8 16 32 اللي هو التفلج اللي حصل خلاص، وبعدين تمايز الاعضاء وتمايز الانسجة لغاية ما بقى انسان. كل خلية من خلايا الذكر خلية ذكرية، كل خلية من التريليون خلية في جسدك، تريليون يعني مليون مليون، كل خلية خلية ذكر، وكل خلية من خلايا المرأة خلية أنثوية. يعني الخلايا الموجودة في النفس، في القلب، في المخ، في القلب، في الكبد، في الطحال، كل هذه الخلايا كلها في المرأة خلايا أنثوية، لتصبح المشاعر أنثوية والأحاسيس أنثوية والاهتمامات أنثوية والعاطفة أنثوية. كذلك الرجل، كل خلية من خلايا جسده رجولية، لكي تكون الأحاسيس رجولية والمشاعر رجولية والعواطف رجولية والأهداف رجولية. وقلت لكي يستوعب بعد ذلك أربع نساء يعني في تعدد الزوجات. أما المرأة لا تستطيع أن تتحمل نفسيا ولا عاطفيا ولا عقليا أكثر من رجل، هي مقصورة على رجل لأنها خلقت هكذا. فجاء التشريع بعد ذلك معجز. ليه التشريع معجز أحبتي في الله؟ يعني إعجاز التشريع دل عليه إعجاز الخلق. يعني كما أن جسد الإنسان معجز في خلقه، كل خلية في مكانها، كل عضو في مكانه، كل نسيج في مكانه، هذه المنظومة الرهيبة، هذا الإبداع المذهل في الخلق، هذه العظمة، هذا الإبداع، هذا النظام، هذا الميزان الحق المذهل للعقول المفكرة، هذا الإعجاز نفسه هو إعجاز التشريع أحبتي في الله، الذي خلق الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، الذي خلق بهذا الإبداع، هو الذي شرع أن المرأة على النصف من الرجل في الميراث، على النصف من الرجل في الشهادة، بول الغلام كما سنبين إن شاء الله، سنتناول هذه القضايا بالتفصيل بمشيئة الله عز وجل طالما فتحنا هذا الملف. الذي خلق هو الذي شرع، احفظ هذه الكلمات جيدا، إنها الباب المدخل لعقيدة التوحيد. الذي خلق هذا الخلق وأبدع هذا الإبداع ونظم هذا النظام ووضع هذا الميزان الذي قال عنه الحق تبارك وتعالى فقدرنا فنعم القادرون، الذي قال عنه الحق تبارك وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، الذي قال عنه الحق تبارك وتعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسية وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان إنه الميزان الحق الذي لا تند فيه ذرة عن مكانها ولا مجرة عن دورانها. إن شاء الله عز وجل كي لا يدهمنا الوقت يعني نطلع على الفيلم الخاص بالنطفة الأمشاج اللي كان يعني بداية تحديد الجنس. أنت رجل منذ كنت 4 أيام عمرك في بطن أمك. نعرض فيلم النطفة الأمشاج بمشيئة الله عز وجل كي لا يمر الوقت سريعا، إن وقت الحلقة تقريبا أصبح قصيرا. ثم بعد ذلك سنتحدث عن إيه الاختلافات التشريحية بين الرجل والمرأة، بين مخ الرجل ومخ المرأة، مخ الرجل ومخ المرأة، وبالتالي تصرفات الرجل وتصرفات المرأة، ثم أثر ذلك كله، أثر ذلك كله على التشريع في كل مجالاته حينما فرق بين الرجل والمرأة. فالذين يحاولون أن يجعلوها نسخة كربون متماثلة واهمون، إنهم يصادمون الفطرة، إنهم يصادمون سنة من سنن الله في خلق. إن شاء الله نعرض الفيلم كده سريعا بمشيئة الله عز وجل. طبعا لما نعرض الفيلم قلنا ان منشأ الاختلاف عن طريق تحديد الجنس، عن طريق التركيب الوراثي، وعن طريق ايه الغدد، تكوين الغدد الجنسية. كان ايه السبب في القصة؟ السبب في القصة ان قالوا لما شافوا فيه اختلافات حتى بين الاولاد والبنات وهم صغيرين قوي، اختلافات في السلوك، يعني دخلوا الاولاد ودخلوا البنات في محل لعب اطفال، ليه الولاد داخلين بيختاروا لعب معينة، اللي بيختار حصان واللي بيختار مسدس واللي بيختار لعب عنيفة الى حد ما، وجدوا ان البنات بيختاروا العرايس واللعب الاطفال الخفيفة اللي هي بتتطلب يعني الرقة والعروسة وادوات المطبخ وكده. فقالوا يا ترى الاختلاف ده اللي بين الولاد والبنات منشأه جيني وراثي، منشأه جيني وراثي، ولا منشأه بيئي تربوي؟ يعني يا ترى عشان احنا ربينا البنات والاولاد تربية خاصة، ربينا البنت على انها تكون بنت وربينا الولد على انه يكون ولد. فظهر بعد كده ان الاختلاف فعلا بين الولد والبنت زي ما هنقول وهنشوف في الفيلم اللي احنا بنطلب من المخرج ان شاء الله انه يعرضه لنا الان قبل فوات الاوان. هنشوف ان الفروق دي كانت يعني كانت باكرة جدا. ده اول الفيلم اهوت، وهنقرا لحضراتكم التعليق على الفيلم. يعني بيحوي السائل المنوي للرجل على مئات الالاف من الحيوانات المنويه، يتكون كل حوين زي ما احنا شايفين في الصوره من راس بيضاوي بارز بعض الشيء وجسم قصير وذيل متحرك. شفت ذيل المتحرك يؤمن قدره الحوين على الحركه للوصول الى مكان اخصاب البويضه، مكان اخصاب البويضه اللي انت شايفه في قناه فالوب. بتنتقل الحيوانات المنويه الى مهبل المراه حتى تصل قناه فالوب، انت شايف الصوره قناه فالوب اهي، وتلتقي بويضه المراه فتبدا عندئذ عمليه الاخصاب. ولا يصل من الحيوانات المنويه الا القليل كما قلت قبل ذلك، ما من كل الماء يكون الولد، حيث يخترق البويضه حيوان منوي واحد فيمتنع بذلك دخول بقيه الحيوانات المنويه. تأخذ البويضة الملقحة طريقها زي ما انت شايف في الصورة، بتأخذ شكل القطرة زي ما انت شايف كده، تعرف علميا بالزيجوت. تأخذ خلية البويضة في الانقسام الى خلايا اصغر فاصغر تسمى قسيمات جرثومية. طبعا ده حيوان منوي، اول ما بيدخل الحيوان الاولاني ده بيقوم يحصل تغير في غشاء البويضة زي ما انت شايف، فيمتنع دخول بقية الحيوانات المنوية. وبعدين هنشوف دلوقتي انقسام البويضة الى قسيمات جرثومية، هتبان دلوقتي ان شاء الله قدامكم على الشاشة. ابتدى التفلج اهوت، هيبان دلوقتي. وبعد اربع ايام بتكون هناك كتلة دائرية من الخلايا تعرف بتوتية زي ما انت شايف في الصورة هي الانقسام الخلايا. وبعد خمسة ايام من الاخصاب تسمى الكتلة الكروية بكيس الجرثومة اللي هو البلاسوسيست. بعد عملية الإخصاب بيعبر الزيجوت قناة فالوب متجهة إلى الرحم زي ما أنت شايف كده، حاول تتابعني في الكلام وفي الصورة. عندما تصل إليه على شكل إيه كيس الجرثومة بتنغرس في جدار الرحم. وهنا تبدأ مرحلة أخرى يكون عمر الجنين فيها ستة أيام. لقد كان اكتشاف هذه المراحل التي يمر بها الجنين من المسائل الصعبة جدا المعقدة في تاريخ علم الأجنة، ومرد ذلك إلى الحجم المتناهي في الصغر لمراحل تكوين الجنين في الأسابيع الأولى الذي كان الاكتشاف المجهر في القرن السابع عشر الميلادي الفضل بعد الله عز وجل في ظهور. يعني الكلام ده كله عمره قرنين من الزمان، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذه الحقائق منذ 15 قرنا، 15 قرنا. انما الميكروسكوب اللي انت شايفه قدامك ده بقاله قرنين من الزمان فقط. هنا حقائق. الحقيقة الاولى، قال الله عز وجل ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. والماء المهين هو السائل المنوي، والسلالة في اللغة هي خلاصة الشيء أي الحيوان المنوي الذي هو خلاصة المني. خلاص. والسلالة أيضا تطلق على السمكة الطويلة، تطلق على السمكة الطويلة، وتطلق أيضا على استخلاص الشيء من شيء آخر، ويطلق على الحوين. الغرض من هذا الفيلم اللي عرضته لحضرتك الآن أنك تعرف أن الاختلاف في الجنس جه بعد مرحلة النطق أو في مرحلة النطفة الأمشاج، وبعدين في اختلاف تاني جه في مرحلة الكساء باللحم، وفي اختلاف ثالث جه في مرحلة النشأة ثم أنشأناه خلقا آخر. الفروق دي قلنا جينية وراثية، ده في الجينات يعني في الـ DNA في الشريط الوراثي، ان انت كنت راجل وانت في الشريط الوراثي بتاعك. خلاص. بعد كده قالوا ان في فروق تشريحية بين مخ الرجل ومخ الانثى. طبعا الكلام ده مش عايزه زعل حد، لان فعلا دي ابحاث علمية بيقولوا كمان انتوا هتقولوا ان مخ الراجل خلاف مخ الست. ايوه، وهذا يعني بدراسات بحثية جديدة جدا. لو عرفت تعرض الصور ان شاء الله خير، ما كانش هدي احنا هنقرأ لغاية ما هي تتمكن ان شاء الله من عرض الصور. تبدأ الاختلافات التشريحية بين مخ الرجل ومخ الانثى اثناء المرحلة الجنينية، وبالتحديد بعد 18 لـ26 اسبوع. وجدوا ايه؟ وجدوا ان خصيتي الجنين اتكونت، احنا قلنا الخصيتين اتكونت في الاسبوع السابع كساء باللحم، بتبتدي في هذه المرحلة الدقيقة جدا تفرز هرمون التستوستيرون الذكري، الذي يعني يغير من تركيب المخ، فيصبح المخ في جسد الجنين الذكر مخا رجوليا، هكذا قالوا في الأبحاث، يعني مخا رجوليا زي ما هنشوف في الفروق التشريحية. وعملوا تجارب تثبت أن تكون المخ الرجولي هذا والأنثوي هذا يتم في المرحلة الجنينية وليس بعد الولادة. يعني والذكر جنين في بطن أمه مخه متركب تشريحيا ووظيفيا على أنه مخ راجل، والأنثى كذلك متركبة تشريحيا ووظيفيا على أنها مخ أنثى. إزاي؟ هنشوف الوقت الفروق التركيبية التشريحية. لو برضو حاول تعد الصور، لما كانش يبقى نعرضها في الحلقة القادمة ان شاء الله لو كانت هذه الحلقة قصيرة. يعني اول فروق تركيبية تشريحية بين الرجل والمرأة ان الخلايا العصبية في القشرة المخية عند المرأة اكبر حجما واقل عددا. خلي بالك كل ده هيبقى له معنى فيما بعد. الخلايا العصبية في القشرة المخية اللي السيريبرال كورتكس، انت عارف القشرة المخية اللي بتغطي المخ كله، فيها خلايا عصبية، فيها تريليون خلية عصبية، سبحان الخلاق العظيم. خلايا عصبية دي اكبر حجما واقل عددا في المرأة عن الرجل. نيجي لفصي المخ وهنشوفها في الصور ان شاء الله. بتلاقي دي، شوف الكتاب ده، خليه شوية. الكتاب ده اسمه برين سيكس، يعني ايه جنس المخ، يعني عشان تعرف ان الكلام مش من عندي ولا احنا مؤلفينه، لا ده الكتاب ده معمول برة وفي الغرب للأسف الشديد. وانا بقول هذا الكلام بقول للأسف الشديد، لان احنا كنا اولى بهذه الابحاث، احنا كمسلمين كاساتذة في كلية الطب كعلماء في شتى المناحي كنا اولى ان احنا نألف كتب زي دي ونشتغل في هذه المسائل الشرعية. ده اسمه برين سيكس زي ما انت شايفه، يعني مخ او جنس المخ. جنس المخ يعني جنس، يعني المخ ذكر والمخ انثى. ايوه، هات لي الصورة اللي بعدها لو كان ممكن، او تسيبها شوية انها صورة تدعو للتأمل والله. هنا طبعا مخ الرجل، مخ الرجل او دماغ الرجل اكبر حجما، اكبر حجما من دماغ المرأة كما سنبين. الصورة اللي بعدها ادى المخ، بس التعليق ان شاء الله هنقوله فيما بعد. ادي تلافيف المخ، طبعا فيه 10 تريليون خلية عصبية، وفي تريليون، في 10 تريليون وصلة عصبية، اسف، والعشرة تريليون وصلة عصبية بتوصل ما بين تريليون خلية عصبية. تريليون يعني ايه اخوانا؟ يعني مليون مليون، يعني واحد وقدامه 12 صفر، واحد وقدامه 12 صفر. دي في خلايا مخك اللي انت ما انتش عارف عنها حاجة، والله عز وجل خلقها لكي تنظم كل اعضاء الجسد. المادة الرمادية الجري مطر، الجري مطر دي برضو بتبين نشاط المخ في المرأة عن الرجل في بعض المناطق زي كما سأبين الآن. نشاط لأن في نشاط في مخ المرأة عند بعض الأماكن، وفي نشاط في مخ الرجل في بعض الأماكن، في بعض المراكز يعني، وده منحنى هنتكلم عليه ونعلق عليه إن شاء الله عز وجل. طيب، هذا مخ الرجل على اليمين أكبر حجما من مخ المرأة في نفس العمر. هذا مخ الرجل اللي هو البني الغامق شوية، أكبر حجما من مخ الرجل اللي في مخ المرأة اللي في نفس العمر. الصورة اللي بعدها. خلاص كده. بنتكلم عن حاجة اسمها المادة الرمادية. إيه المادة الرمادية؟ المادة الرمادية ديت عبارة عن نسيج عصبي يتكون من خلايا عصبية غير مغطاة بمادة النخاعين أو الميلين. النسيج العصبي اللي يتألف من خلايا عصبية غير مغطاة بالميلين أو النخاعين بنسميه المادة الرمادية. هذه المادة الرمادية في المخ عبارة عن منطقة تجمع وتنشر، يعني محطة تجميع وتوجيه للإشارات العصبية الآتية من المخ إلى المنطقة البيضاء. أنت عارف فيه هواية مطر وفي جري مطر طبعا إخواننا وأساتذتنا أساتذة الأعصاب يعرفوا هذا الكلام جيدا في تركيب المخ، إن في مادة رمادية وفي مادة بيضاء. المادة الرمادية بنسميها جري مطر، والمادة البيضاء بنسميها الهواية مطر. مادة رمادية دي منطقة أو مادة تجميع وتوجيه للإشارات اللي جاية من المخ راحة للنسيج الأبيض أو المادة الرمادية المادة البيضاء. وجدوا شيء عجيب جدا في هذه المادة، وجدوها أنها توجد بكثافة في المرأة، نتكلم عن المرأة الأول، توجد بكثافة في مناطق في المناطق الخاصة بالإحساس والعاطفة واللغة، والمنطقة دي في المخ بنسميها نيو كورتكس أو المنطقة الجديدة. وجدوا أن تركيز المادة الرمادية في المرأة موجود أكتر في المراكز الخاصة بها كأنثى، عاطفة، إحساس، لغة، حركة. ان المرأة بتتحرك كثيرا، لما رصدوا حركة المرأة في البيت وحركة الرجل لقوا حركة المرأة اضعاف 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 حركة الرجل، وقالوا ان الراجل لو اتحرك حركة المرأة، ودي بحث برضو علم ان شاء الله هنقوله في وقته ان شاء الله، لو الرجل اتحرك حركات المرأة في البيت وعمل شغل البيت اللي بيعمل المرأة لأصيب بانهيار عصبي عقب 3 أيام فقط. ليه؟ لأنه غير مؤهل نفسيا ولا جسمانيا ولا عقليا ولا تشريحيا بالمنطقة الرمادية اللي متركزة في مخه، كلام قديم في خلقه، غير مؤهل أنه يطبخ ويكنس ويربي الأولاد و هذه الحركة الدائبة للمرأة مؤهلة لها بوظيفة المخ التشريحية والوظيفي. فالمادة الرمادية موجودة في المرأة بكثافة في هذه المناطق اللي هي النيو كورتكس اللي هي المنطقة الخاصة بالإحساس والعاطفة والحركة. في الراجل أو في الرجل وجدوا أن هذه المادة الرمادية مركزة أكثر في المناطق الخاصة بتوجيه الإشارات الحركية من العينين والأذان إلى المخ، و خاصة بالتحكم في الإشارات العصبية عموما، يعني القدرة على التحكم في اتخاذ القرارات والقدرة على التحكم في العواطف والانفعالات. هذه المادة في الرجل موجودة في مخ الرجل بكثافة في هذه المناطق. ألا يدلك هذا على أن الله عز وجل قد هيأ الرجل لوظيفة، وهيأ المرأة لوظيفة، وهيأ الرجل لمهمة، وهيأ المرأة لمهمة بتركيب تشريحي للمخ كما قلت برين سيكس، جنس المخ أنه جنس رجل أو مخ رجل ومخ أنثى. برضو أثبتت الدراسات أن مخ المرأة أسرع نموا في مناطق اللغة والنشاط العاطفي والحركي منه في الرجل بستة أضعاف. يعني المخ بتاع المرأة أكثر نمو في مناطق معينة خاصة باللغة والنشاط العاطفي والحركة، نمو أسرع من نمو نفس المناطق في الرجل بستة أضعاف. سبحانك يا رب، المرأة امرأة والرجل رجل. وجدوا ان مخ الرجل أسرع نموا في مناطق التصور الفراغي والرياضي وتحديد الأهداف منه في المرأة بستة أضعاف. يعني مخ الراجل أسرع نموا في مناطق معينة، ومخ المرأة أسرع نموا في مناطق أخرى. وجدوا، بحثوا هذه المناطق، وجدوا مناطق المرأة اللي هي المخ سارع أسرع نموا فيها، مناطق المرأة اللي المخ أسرع نموا فيها دي الخاصة بالعاطفة وخاصة بالإحساس وخاصة باللغة وخاصة بالحركة. لما يجوم يشوفوا المناطق اللي أسرع نموا في الرجل وجدوا أن هذه المناطق متركزة في مناطق تحديد الأهداف والتصور العام للمشاكل أو التصور العام للقضايا، دي من اهتمام الرجل أو من اختصاصات الرجل أو من مهمات الرجل. موضوع قديم من أيام كنا نقطة أمشاك، والموضوع قديم وهو في الجسد. طيب دي فروق تركيبية تشريحية، في فروق وظيفية، في فروق وظيفية. ايه الفروق الوظيفية؟ طبعا ده اناتومي وده فيسيولوجي، يعني اللي فات ده اناتومي كله تشريح في المخ وده فيسيولوجي للمخ. وطبعا مسحوا المخ بأشعة الرنين المغناطيسي ال MRI المغناطيسي، والعالم اسمه لوريتو اللي قام بالتجارب دي، وانا بقوله برضه وانا اسف ادعى الاساتذه والعلماء ان هم يبحثوا في مسائل الاعجاز عشان قبل ما الغرب، لان هم بيقولوا انتوا بتبحثوا وبتقولوا كل ما نخترع حاجه تقولوا ده موجود عندنا، كل ما تخترع عايزين نخترع احنا بقى عشان نقول احنا اخترعنا وهو عندنا. هذه قضيه هامشيه. وجد العالم لوريتو انه اثناء الاستماع واثناء الكلام الرجل اللي هو يميني هو بيكتب، تعرف في راجل يميني وراجل عسراوي اللي بنقول عليه في اللغه العاميه المصريه عسراوي، يعني بيكتب بالشمال. الرجل اللي بيستعمل ايده اليمين في الكتابه بيستعمل اثناء الاستماع والكلام الفص الايسر من المخ، والراجل العسراوي اللي هو بيكتب بالشمال بيستخدم اثناء الاستماع والكلام النصف الايمن من المخ. طب في المراه، اثناء الاستماع والكلام بتستخدم الفصين مع بعض. كلام عجيب جدا، كلام غريب جدا، بس كلام علم. يعني ده قدرة للمرأة على انها تتكلم وتسمع في آن واحد، ده خصوصية. لما تشوف، لما تقعد جنب اتنين ستات فعلا، طبعا ما تقعدش جنب الستات، ولكن بقول لك لو سمعت اتنين ستات تقولهم تلاقيهم بيتكلموا وبيسمعوا في نفس الوقت، ما تلاقيش واحدة تستنى التانية عشان تسمع، لا بتلاقيهم في نفس الوقت. ودي قدرة خاصة بالمرأة انها تسمع وتتكلم في نفس الوقت. اذا ناهيك عن القضية ان هي بتتكلم وتسمع، بس المهم في القصة ان في هنا اختلاف وظيفي ممكن نبحثه فيما بعد ونشوف ابعاده ايه. انما اللي انا يعني عايز اركز عليه ان في فروق في الفسيولوجي، في الوظيفة بتاع المخ، انها لما تيجي تتكلم وتسمع بتستخدم نفس بتستخدم الفصين مع بعض. الراجل لما يجي يتكلم ويسمع الراجل اليميني بيستخدم الفص الشمال، لما بيجي الراجل اليساوي بيستخدم الفص اليمين. يعني الراجل لما يجي يتكلم ويسمع في نفس الوقت قدرته على هذا اقل من قدرة المرأة، اقل من قدرة المرأة. طبعا بنيجي بعد كده للاعجاز التشريعي. تقريبا ما عادش هيبقى في وقت عشان نعرض الفيلم المذهل. والله والله فيلم مذهل واعجاز مذهل للنبي عليه الصلاه والسلام، اللي هو قضيه بول الذكر وبول الانثى، بدراسات بحثيه عميقه جدا وعظمه. النبي عليه الصلاه والسلام يعني طبعا، يعني قبل ما اتكلم عن النبي عليه الصلاه والسلام بقول هما طبعا اعداء هذا الدين انتهزوها فرصه ان انتوا حتى بتنجسوا بول البنت الصغيره، وبتقول ان بول الذكر طاهر وكفايه شويه ميه. حتى الفقهاء قديما حاروا في التفسير، حاروا في تفسير الظاهره ان هو ليه يعني بننضح بول الذكر وبنغسل بول الجارية. انت خد بال حضرتك. فالنبي عليه الصلاه والسلام بمنتهى البساطه، بمنتهى البساطه في حديث، في حديث ام قيس، هنختم بالحديث ان شاء الله عشان ما نطولش، اللي هو في الصحيحين عن ام قيس انها اتت بابن لها صغير لم ياكل الطعام الى النبي صلى الله عليه وسلم، فبال على ثوبه فدعا صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله. الحديث في البخاري ومسلم واحمد وابي داود. في الحديث الثاني اللي رواه احمد وصححه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل. هنا بقى هنقف عند الحديث ده عشان نعرض هذه المعجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من معجزات السنة المطهرة، نعرضها للعالم كله والمشككين في السنة لكي نقول لهم إن هذا الدين حق، وإن هذا النبي حق، وأنه لم يؤلف القرآن، وأنه وحي السماء إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإلى اللقاء في الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل حول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.